عمدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها. ده قانون من قوانين ربنا سبحانه وتعالى في كونه، إن أي إنسان هيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة بيترتب على هذه الطاعة الخير اللي ممكن الإنسان يحصله في الدنيا والآخرة. وكان العلماء دايما بيدندنوا حوالين هذا المعنى: يا جماعة، أنتوا ما فيش حاجة هتنفعكم لا في دنيتكم ولا في آخرتكم ولا في قبوركم قد الأعمال الصالحة الإنسان مننا بيعملها. ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول: دل العقل والنقل والفطرة الصحيحة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. يا جماعة، ده بالعقل وبالنقل وبالفطرة وبالتجربة يتبين لنا على مدار الأمم كلها، بتجارب الأمم كلها، حقيقة إن كل خير لا يأتي إلا بسعي العبد في مرضات الله عز وجل. كلما كان الإنسان مننا بيسعى دائما في مرضات الله، كلما يكون الإنسان مننا حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل خير ينال هذا العبد سواء في الدنيا أو في الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا: من جاء بالحسنة أي بالطاعة فله خير منها، فله خير منها، ربنا جاب هذه الكلمة منكرة علشان تدل إن الخير هنا هو أعظم خير هينال هذا العبد بسبب طاعته لربه عز وجل. الخير هنا جت كلمة منكرة عشان تفيد العموم، عموم الخير لن يناله العبد إلا بعد طاعته لله سبحانه وتعالى. يا جماعة، اللي عايز يعيش آمن في مجتمع، اللي عايز ربنا يوسع عليه رزق، اللي عايز ربنا يرفع عنه كرب أو يرفع عنه الضر، اللي عايز الناس تحبه ويحب الناس، اللي عايز يكون له ثناء حسن بين الناس، اللي عايز ينال الخير، كل هذه الأمور يا جماعة لا تنال أبدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. كلما سعى الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى هينال هذا الخير. ممكن أم كريمة بسيطة جدا من أمتنا تقول لي: يا ابني، أكن الخير ده كله لا ينال إلا بالطاعة؟ أو لا، طبعا. تقول لي: يا ابني، طب ما هم في أوروبا، في أوروبا عايشين دلوقتي حياة كريمة وأمنين ومعهم فلوس ومعهم. هلا يا أمي، طب بس المآل بعد كده إيه؟ المآل بعد كده جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا، أنعم واحد على أهل الأرض، نجيبه كده فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا خير قط. يقينا مع أول غمسة بس، مع أول ليلة في القبر نال الخير؟ لا طبعا، لا طبعا. إنما طاعة ربنا سبحانه وتعالى، العبد مننا ما بيجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الخير بقى بينال كل جوانب حياته، ومش بجوانب حياته بس، ده دنيا وآخرة، ده دنيا وآخرة، بخلاف التاني الكافر والعياذ بالله اللي هو اجتهد جدا في أسباب الدنيا فحصل الدنيا وخد الدنيا، ولكن العياذ بالله في الآخرة بيضيع، بينال الذل والمهانة والعذاب الشديد في الآخرة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد رتب الله سبحانه وتعالى، بصوا يا جماعة، قوانين لله عز وجل، وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة، حصول الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصول السرور في الدنيا والآخرة على العمل الصالح. كلما الإنسان من النبي يكون مجتهد في عمل صالح بتكون نتيجة إن خيرات الدنيا والآخرة بتتصب عليه. أنا ما لقيت أبدا حد في هذه الحياة أبدا أبدا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومرتاح، ما وجدتش أبدا إنسان على وجه الأرض مهما توفرت له أسباب النعيم وأسباب المتعة وأسباب السعادة ومرتاح وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. بل ياما والله يا أحبابي، أنا ياما قلت لكم، والله أنا ياما قعدت مع ناس قالوا لي: إحنا مستعدين نحط فوق مثلا 200 مليون جنيه على الترابيزة دي مقابل إن أنا أروح بيتي أحط دماغي أعرف أنام مرتاح. ممكن سبحان الله أم من أمهاتنا الفقراء بتطلع تشتغل في الأرض الصبح، تطلع من النجمة من بعد الفجر وتفضل شغالة في الأرض والشمس تاكل جسمها وتروح بالليل على المغرب وسبحان الله تروح تنام يا نعمة ما بعدها نعمة. ست مربوطة بربنا سبحانه وتعالى، علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة. علشان كده احنا محتاجين من وقت للتاني يا جماعة ندندن على المعنى ده. خدوا بالكم يا جماعة ان مصالحكم في الدنيا والاخرة متوقفة على العمل الصالح، الخير والسعادة والسرور في الدنيا والاخرة متوقفة على العمل الصالح، بل حصول الخيرات في الدنيا والاخرة متوقف على العمل الصالح. كلما كان الانسان حريص على العمل الصالح تكون النتيجة ان فتح ربنا له بيبقى فتح مبين وفتح عظيم، والبركات والخيرات اللي بتصب عليه فوق ما يتخيلها اي انسان. ده مش كده وبس، ده ممكن سبحان الله الخير ده اللي الانسان حصله من وراء عمل صالح ما يكونش الخير ده متوقف على الشخص ده بس، لا لا لا، ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع الكرب عن امة كلها بواحد فيها صالح. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضل كده يكرم اجيال وراء اجيال وراء اجيال وراء اجيال بسبب ان كان في واحد صالح، ان كان في واحد صالح. كما يروى في الاثر ان الله عز وجل يقول انني انا الله، انني انا الله اذا رضيت باركت وبركتي لا منتهى لها، انني انا الله اذا عصيت غضبت ولعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، تبلغ الجيل السابع من الاولاد. ربنا سبحانه وتعالى لو تلاحظوا في الاثر الان بيقول اذا اطعت باركت وبركتي ورحمتي وخيري لا منتهى له. المنتهى بتاعه مش مع الجيل السابع، لا، المنتهى بتاعه ملهوش حد، ملهوش حص، بيفضل الخير ده متوارث. وعلى النقيض الجهة التانية، كل ما الانسان مننا يكون بعيد عن ربنا، عايش انه ياكل حرام، عايش انه عايش بلطجة كده، عايش والعياذ بالله انه يعني هو ربنا وضعه في منصب ولا يقضي للناس حوائج ولا يقضي للناس مهمات ابدا، وكده تكون النتيجة انه ربنا يلعن، ولعنة ربنا سبحانه وتعالى تبلغ السابع من الولد. ودي من رحمة ربنا ان هي تبلغ السابع بس، ما قالش لا منتهى لها. تلاقي واحد من اياهم سبحان الله ظالم ويأكل اموال الناس ويأكل حقوق الناس ويأكل الامال العام ولا يقضي للناس حقوق ولا الكلام ده كله، يظلم ويقهر ويقتل ويأكل اموال بغير حق، وسبحان الله تلاقيه في البيت ربنا مسلط عليه ولد سبحان الله يسومه سوء العذاب، يسومه سوء العذاب. ليه الخير ما تحققش معاه رغم ان هو معاه فلوس كتير ومعاه وجاهه ومعاه مكانه؟ لا يا جماعة، الخير والبركات ربنا جعلها سبحانه وتعالى مقرونة بالعمل الصالح، ربنا جعلها مقرونة بعلاقة العبد بالله سبحانه وتعالى. قال لا يمكن، لا يمكن تجد ابدا انسان ماشي غلط وسعيد، لا يمكن ابدا تلاقي انسان اعرض عن ربنا سبحانه وتعالى ومرتاح مهما كانت بقى الدنيا معاه ومهما كان قدر الدنيا اللي معاه. لان ربنا علق الخيرات دي كلها والسعادة دي كلها والبركات دي كلها على حال العبد مع الله سبحانه وتعالى، على حال العبد مع الله. ممكن العاصف بعض الاوقات يسعد بمعصية هو واقع فيها، ولكن دي مش سعادة حقيقية، دي لذة. شوف النهاردة شاب من الشباب مثلا او بنت من البنات بتحب ولد او هو بيحب بنت وهو بيظن هو فرحان جدا وبيقضي اوقات سعيدة جدا جدا جدا، ولكن سبحان الله بيجي عليه وقت لما بتنفجر فيه عقوبة الذنب ده بيندم ندم يعني يمحو تماما كل هذه الامور. ممكن سبحان الله الولد ده والبنت دي اللي ماشيين مع بعض في الحرام او ماشيين مع بعض في الغلط سبحان الله، تلاقيهم سبحان الله بيظن ان هم ما شاء الله الحياة جميلة جدا، ايه الحياة وردة يا جماعة، الحياة جميلة جدا، وحتى بعضهم يقول لك الحياة هوت، الحياة سخنة قوي ما شاء الله. يقول يا جماعة انتوا مش واخدين بالنا، مش واخدين بالكم ان انتوا حقيقة معاقبين بس انتوا مش شايفين. ده كونك بس تستلذ بالمعصية ده دليل ان قلبك مات من بدري، ده دليل ان قلبك مات من بدري، فما عادش القلب ده، ما عادش القلب ده خلاص. من يريد كما قال حسن من يريد الله به خيرا يجعل له في قلبه واعظا يأمره وينهاه. الواعظ ده مات، وده الواعظ ده بيموت بموت القلب، فقلبك مات يا ابني من زمان. زي يروى في الاثر ان عابدا من عباد بني اسرائيل، او معذرة، ان رجلا من بني اسرائيل كان عاصيا ناجى ربه ذات يوم فقال اي رب كم اعصيك ولا تعاقبني، يا رب انا من زمان بعصيك وانت لا تعاقبني، اي ربي كم اعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل له هل تقوم الليل؟ قال لا يا رب. قال وهل هناك عقوبة أشد من أن أحرمك مناجاتي؟ وهل هناك عقوبة أشد من أن أحرمك حلاوة الذكر والأنس بي؟ في عقوبة أشد من كده؟ فسبحان الله، علق الله سبحانه وتعالى سعادة للعبد على حال العبد مع الله سبحانه وتعالى. أنا هأخذ جانب واحد بس، جانب واحد بس. هذا الجانب هو كيف أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده المؤمنين من مقتضى اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ. كلما كان العبد حافظا لحدود الله والحافظون لحدود الله والذين هم على صلاتهم يحافظون، الناس دي اللي حافظت جدا على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، صوم حاضر، تصدق حاضر، ما فيش ليلة تعدي غير لما تقرأ قرآن حاضر، مجالس العلم حاضر، ليس له كلمة إلا سمعت وأطعت. الناس دي بتلاقي سبحان الله خير الدنيا والآخرة، والله العظيم واصل للناس دي من باب اسم الله عز وجل الحفيظ. تلاقي سبحان الله، ناخدها بالتدريج كده، يحفظه الله سبحانه وتعالى في بدنه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ له هذا البدن، يصرف عنه السوء، يصرف عنه الأمراض. ولو ربنا بيحبه قوي بقى بيبتلي بقى في جسده، بس دي حاجة تانية عشان نتكلم فيها الآن، يمكن اتكلمنا عنها قبل كده في 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 الدروس المتعلقة بالبلاء، ولكن هتكلم النهاردة قد إيه إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في جسدك. أم من أمهاتنا الكرام بتذكر لي، بتقول لي والله يا شيخ أحمد والدتي بلغت من عمر حوالي 90 سنة، ولما بلغت من عمر 90 سنة تقول لي والله وهي في أواخر عمرها كانت بتجيلها غيبوبة السكر فيغمى عليها فتظل سبحان الله تقرأ وردها اللي كان كل يوم تسمع لنفسها 3 أجزاء من القرآن، تقول لي والله كنت أقعد أنا وأولادي مسكين المصاحب بنراجع لعلها تغلط وهي في غيبوبة، تقول لي والله ما تغلط، والله ما تغلط. شوف حفظ العقل، كيف يحفظ الله سبحانه وتعالى العقل ليه؟ دي واحدة عايشة مع القرآن طول عمرها، فتكون نتيجة شوف حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليها الآن. الإمام المحب الطبري رحمة الله عليه في يوم كان راكب السفينة مع طلبة العلم، وكان بقى بينشر علم في بقاع الأرض، فنزل على جزيرة، فالشباب بقى منزلين السلالم اللي هي الحبال بقى، ومنزلين الحبال عشان ينزلوا، وثلاثة أربعة يمسكوا الشيخ من هنا، وثلاثة أربعة يمسكوا الشيخ من هنا، واحد عنده 90 سنة، 92 سنة، فالشيخ نط من على السفينة ونزل في الأرض، قالوا بس ده خلاص ده مش هيقوم منها. طلبة العلم نزلوا جري والكلام ده، وحدفوا نفسهم على السفينة، يا شيخ أخبارك أحوالك في مشكلة؟ جوارحك رجلي اتكسرت، إيدي اتكسرت، حاجة في حاجة؟ فقال لهم كلمة تدل إن أعظم خير هو سلامة الأبدان، إنما ينالها العبد بإيه؟ بحفظه لأوامر الله سبحانه وتعالى. فأما يلهم هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. تخافوش الشباب، أنا زي الفل بفضل الله. الجوارح دي إحنا حفظناها لله عز وجل في الصغر، فربنا دلوقتي حفظها لنا في الكبر. اللي عايز يشوف نموذج عملي لحفظ الله عز وجل الأجساد العباد يراجع سورة الكهف، ويراجع قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان حافظ لجوارح هؤلاء الأولاد، وحافظ لأجسادهم من كل خلل ومن كل مرض ومن كل آفة ومن كل سوء. ده ليه؟ أصل هم كانوا كويسين جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، كانوا كويسين جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. أهل التفسير بيقولوا إن كان موقع الكهف مواجه لشروق الشمس، الشمس في وشهم كده، ده معناه إن الشمس لفترات طويلة هتتعرض، أجسادهم لفترات طويلة تتعرض للشمس، ده يؤدي كما يقول العلماء الطب يؤدي لسرطان الجلد، عافانا الله وإياكم. فشاء الله سبحانه وتعالى، شوف الحفظ، إن يخلي الشمس لما تشرق تكون على اليمين، غير الله مسار الشمس، ولما تغرب على الشمال. ليه؟ عشان ما تأذهمش، وتدخل يدوبك القدر الكافي لهم اللي هم محتاجينه بس، وهذا من الحفظ. وهم في فجوة منه، ربنا جعل للكهف فجوة، حاجة عاملة زي المدخنة كده. ليه؟ طبيعة الكهف ان هو مكان احبابي الهواء فيه ثابت لا يتغير لا يتجدد. انت عارفين عندنا في مصر بيقولك ايه لعنة الفراعنة، مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة ولا الكلام ده، ولكن القصة كلها ان دي مقبرة مقفولة لسنين طويلة، فالهواء اللي جوه تعفن وبقى مليان بقى بالجراثيم وبالبكتيريا الضارة. احنا مش عارفين ايه التطور اللي حصل في الجراثيم والبكتيريا الموجودة في المكان ده، بمجرد ما انسان يخش تخش عليه البكتيريا والجراثيم ده يموت فورا. فالكهف طبيعته انه مكان مغلق، طبيعته ان مكان الهواء فيه لا يتجدد، فتكون النتيجة ان العبد ده يضيع تماما. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان هم في فجوة من الفجوة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يجدد لهم الهواء الدائم داخل هذا الكهف، فما يصابوش بأذى او بضر. قال الله سبحانه وتعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. شوف حفظ ربنا للشباب، ربنا قال فيهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. شوف حفظ ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا اللي بيحفظ ربنا ربنا بيحفظه. فالشباب دول لما دخلوا الكهف، الشباب دول لما دخلوا الكهف كان في حفظ من ربنا سبحانه وتعالى ليهم. الحفظ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. انا امتى اعرف ان انت صاحي؟ لما تكون عينك مفتوحه. وامتى اعرف انك نايم؟ لما تكون عينك مقفوله. بس العلماء بتوع العيون بيقولوا ان لو فضلت العين مقفوله لفتره طويله الميه اللي فيها خلاص تروح، وبالتالي العين تبوظ، ما عادش الانسان يفقد حاسه النظر. فربنا يقول، يقول سبحانه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، مع عينهم مفتوحه بس هم حقيقه نايمين، عشان ربنا يحفظ لهم عينهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اللي قاعد على السرير فترات طويله لانه مريض بتجيله في ظهره حاجه اسمها قرحه فراش، فربنا يقول لك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس لو لم يفعل بهم هذا لاكلتهم الارض، تجيلهم القرحه اللي تاكل اجسادهم. قال الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بصوا اللي جاي دي، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والكلب قاعد بره. طب ليه قاعد بره؟ علشان اي حد جاي ممكن لو شافهم هيأذيهم، فاي حد يجي يشوف الكلب يمشي. ده معنى. وابن كثير له معنى تاني، يقول لك لا ده في معنى اعظم من كده. ايه المعنى يا ابن كثير اللي اعظم من كده؟ قال لك هذا مكان تتنزل فيه الملائكه لرعايه وحفظ هؤلاء، وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب، فنسب ان الكلب يكون بره. شفت الحفظ؟ شفت الحفظ ليه؟ انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا ايضا لو احنا فعلا حققنا انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، هنجد دائما حفظ من الله سبحانه وتعالى دائم لهذه الاجساد. الحفظ الثاني حفظ الدين، ولكن بعد هذا الفصل. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666. سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. لعملاء فودافون أرسل رسالة بها حرفي SS في رسالة إلى رقم 9999. سعر الخدمة 30 قرشا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يبقى الحفظ الأول لأنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هو أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أجسادنا. فبعض الأوقات ممكن يكون المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد من باب الحفظ، وهنقف معاها وقفة بس بعد شوية. الحفظ التاني اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ به عباده، عباده الصالحين، حفظ عجيب جدا، ان ربنا يحفظ ليك دنيتك. يحفظ ليه دنيتي؟ يحفظك في مالك، يحفظك في عملك، يحفظك في شغلك. ممكن في بعض الاوقات عند في الشغل بتاعك ناس بتكيد لك عايزين يوقعوك، ناس بتكيد لك عايزين يوقعوا بينك مثلا، بينك وبينهم مديرين عايزين يمشوك من الشغل. فتلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيظهر كيدهم ويتفضحوا، وانت سبحان الله ترتقي لاعلى المناصب. ممكن سبحان الله في بعض الاوقات الانسان مننا، مش بعض الاوقات، في كتير الاوقات، في كل الاوقات، طول ما انا فعلا محقق قول الله عز وجل انهم فتنة امنوا بربهم وزدناهم هدى، من جاء بالحسن قدم طاعه قدم عباده، تكون نتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى اي حد يكيدك لدنيتك في دنيتك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم عنك هذا الكيد. قال وهب بن منبه قرات في احد الكتب السابقه، وهب طبعا كما عرفنا مطلع على التوراه والانجيل، فبيقول قرات في بعض الكتب السابقه ان الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي، يا ريت يا جماعه ناخد بالنا، وعزتي وجلالي انه من اعتصم بي طائع عابد قريب من ربنا سبحانه وتعالى. إنه من اعتصم بي وإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا. سبحان الله. يا جماعة اطمنوا يا جماعة اطمنوا. والله يا جماعة الأوضاع اللي احنا دايما بنبقى فيها دي أنا دايما بقول خلونا معتصمين بربنا. والله لو الدنيا كلها كادت، ربنا بيقول في الأثر إلهي الآن لو السماوات بمن فيها كادت والأراضين بمن فيها كادت سيجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا. حفظ ربنا سبحانه وتعالى لدنيتك، بس امتى؟ خذ بالك من أول أثر إن ربنا سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي إنه من اعتصم بي. حاله مع ربنا أصلا كويس، طول ما أنا حالي مع ربنا سبحانه وتعالى كويس تكون النتيجة إن حفظ ربنا. النوع الثاني بقى من أنواع حفظ ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك دنيتك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيديك من الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما حصل بالضبط مع عمر بن عبد العزيز، اعتصم بالله ففتح الله سبحانه وتعالى عليه الدنيا. كان بينادي يا جماعة أي حد عايز حاجة يجي لنا وإحنا نخلصها له. سبحان الله بسطت الدنيا. قال الله سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هيأكلوا من فوق ومن تحت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الخير هيبقى من كل حتة، الخير من كل مكان. إن ربنا يحفظ ليك دنيتك فهيوسع عليك في الدنيا، هيوسع عليك في الدنيا. عمر بن عبد العزيز أو سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كان يقول لأولاده والله لا أزيدن في عملي من أجلكم، لأنه يعلم يقينا أن الإنسان لو أحسن العمل أن حفظ الدنيا مش هيكون لي أنا بس، ده لي ولولادي من بعدي. خير دليل على ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، قال ربنا تبارك وتعالى وأما الجدار جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. اللي أنا أقدر أفهمه معاكم من خلال قراءة الآيات إن القرية دي كانت سيئة للغاية. الدليل إن الجدار ده لو وقع والمال ده ظهر وهم عارفين إن المال ده مال لأيتام كانوا هياخدوه، صح؟ أدي واحدة. اللي يدل إن القرية دي كانت سيئة جدا إن نبي من الأنبياء من أفضل الأنبياء ومن خيرة الأنبياء ومن أولي عزم الرسل ورجل العلماء مختلفين فيه هو نبي ولا رجل صالح، ورجل طبعا هو رجل صالح اللي هو الخضر، راحوا للقرية أبوا أن يضيفوهما بخل. والنبي يقول وأي داء أدوى من البخل، أي مرض أشد من البخل؟ مفيش. ومع ذلك ما حدش أكرمهم، فقرية سيئة جدا. ومع ذلك شوف أن ربنا سبحانه وتعالى يرسل نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ورجل من الصالحين علشان يبنوا الجدار في المكان ده ليه؟ علشان يحفظ مال الأولاد، علشان تحفظ دنيا الأولاد. طب الدنيا دي تحفظ ليه؟ أصل الأب كان صالح. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول لم يكن هذا هو الأب المباشر ولكن كان الأب السابع، ده الأب رقم سبعة. طب الحفظ ده كله جاء منين؟ الحفظ ده كله جاء بصلاح الأب. عشان كده سعيد بن المسيب كان بيقول لأولاده والله لا أزيدن في صلاتي من أجلكم، أنا هزود من عبادتي عشانكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. عايز ربنا يصلح دنيا أولادك؟ صدقني مش انك تفضل طول النهار مربطون في الشوارع، انك تشتغل ورديه الصبح وبعديه بعد العصر ورديه بالليل عشان تصلح دنيا اولادك، لا والله مش بكده خالص. مش انك تجمع اموال من الحرام عشان تصلح دنيا اولادك، مش كده خالص، مش كده خالص. ولكن حقيقه عايز تصلح دنيا اولادك وتصلح دنيتك، عايز ربنا يحفظ ليك دنيتك، صدقني هو من اعتصم بي كما قال الله عز وجل في اثر الالهي انه من اعتصم بي. ساعتها ربنا يحفظ ليك الدنيا بتاعتك، ساعتها ربنا هيحفظ ليك دنيتك وساعتها هتشعر فعلا بلذة الدنيا وبسعادة الدنيا. وعمر بن عبد العزيز كان زي ما احنا بنقول عندنا كده في مصر اللي له اللي في ايده مش بتاعه، اللي في جيبه مش ليه، اللي في جيبه كان دايما لله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة، طب قبل ما اقول النتيجة، وكان بعض ملوك بني أمية وأمراء بني أمية كان بيهتم جدا انه ياخدوا السلطة غصب وحرام، انه كان بيهتم جدا انه يقتل الناس علشان السلطة، كان حريص جدا انه يؤذي الناس ويأكل اموالهم بغير وجه حق. عمر بن عبد العزيز ما كانش كده. اول ما تولى الحكم رد المظالم، اول حاجة عملها رد المظالم لأهلها. وبعد كده عارفين عمل ايه؟ وبعد كده اللي زي ما قلت لكم اللي كان في جيبه كان بيطلعه كده لله للفقراء والمساكين. فكانت النتيجة كان الناس دايما بيعاتبوا عمر العزيز، طب سيب حاجة لأولادك، طب ادخر حاجة لأولادك، يقول لهم ربنا موجود. بعد كام سنة كده بعد موت عمر بن عبد العزيز الراوي بيقول فكنت أرى الرجل أو الولد من أولاد بني أمية إن هم الظالمة ولاة الظلم والسوء، سأل الله أن ينتقم منهم في كل زمان ومكان، ولاة الظلم والسوء اللي أكل أموال الناس بالباطل دول، بيقول أنا شفت ولادهم بعدهم يسألون الناس في الطرقات شحتين. قال ورأيت نسل عمر بن عبد العزيز بين أصحاب أموال وبين أصحاب علم وفضل. إن شاء الله لكم بسم الله. أولاد عمر بن العزيز ربنا وسع عليهم، إدالهم المال وإدالهم العلم وإدالهم الفضل وإدالهم المكانة، حفظ الله لهم الدنيا، رغم أن عمر بن عبد العزيز ما سابلهمش حاجة. عمر بن عبد العزيز حقيقة ما سابلهمش حاجة، ولكن أنت ما تشيلش هم دنيا. اوعى تفكر في يوم من الأيام أنك تشيل هم دنيا وتكون خايف على دنيا أولادك من بعدك، ولكن أنت تشغل بالك بحاجة واحدة بس، أنك تعتصم بالله. أنك النهاردة، والإعصام بالله يا جماعة مش معناه أن أنا يعني، الإعصام معناه أنك وقت الطاعة يبقى طاعة، وقت الدنيا يبقى دنيا، وقت الآخرة يبقى آخرة، وقت الزوجة يبقى وقت زوجة، وقت الأولاد يبقى وقت أولاد، وقت الطاعة يبقى الطاعة، ده وقت صلاة أنا هنزل أصلي، ده وقت تجارة يبقى ده وقت تجارة، وقت التجارة وأذن للصلاة يبقى أصبح وقت صلاة، هقفل كل حاجة وهطلع أصلي. معنى أنك تعتصم بالله أنك لو في ذنب هسيبه وهبعد عنه وهتركه علشان ربنا سبحانه وتعالى، ده المعنى المهم لازم نوصل لينا. اللي بيكون كده يا جماعة ربنا بيحفظ له دنيته والله العظيم. ممكن في بعض الأوقات تلاقي مثلا ضيقت عليه الدنيا جدا، ضيقت عليه الدنيا جدا، ولكن سبحان الله حتى وإن الدنيا ده كانت ضيقة عليه هو راضي وقنوع، الحمد لله النهاردة كلنا كباب، الحمد لله كلنا عيش وملح، اللهم لك الحمد. حتى سبحان الله تلاقي عنده قناعة داخلية جواه كده هو مطمئن بيها، وهو لأن دايما كده اللي على طاعة لله سبحانه وتعالى على يقين إن الخير سيأتي من حيث لا يدري. ممكن الخير ده يكون مال جاله، ممكن يكون قناعة، ممكن يكون رضا عن الله عز وجل في وقت الشدة. سيدنا أبو بكر الصديق كان يعني ما بيخليش المال اللي في إيده لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنا بتعجب جدا إن في أول يوم لما أسلم الصديق رضي الله عنه بعد ما أسلم بقى وبدأ الإسلام ينتشر وبدأ العبيد يعذبوا في كل مكان، خد كل ماله أنفقه على الفقراء والمساكين، خد كل الفقراء كده اللي هما كانوا بيعذبوا واشتراهم. قال عمر بن الزبير أنفق أبو بكر رضي الله عنه 40,000 درهم وكانت كل ما يملك على شراء المعذبين في سبيل الله. طب دلوقتي ده واحد سبحان الله المال كله راح لله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة تقف على حديث آخر، حديث صحيح إن هو أنفق ماله كله حوالي 7,000 درهم في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المال كله. ويجي أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول لأسماء بنت أبي بكر ما أرى أباكم إلا قد ضيعكم وأخذ المال كله، وهي تقول والله يعني خدت جدها كده وكان قد ذهب بصره، جاءت إلى مكان وضعت فيه حجارة ووضعت غطته بثوب وقالت انظر ماذا ترك لنا، شوف ترك لنا إيه، قال إن كان هذا فلا بأس، إن كان سايب لكم الفلوس دي كلها فلا بأس. وقالت تقول أسماء والله ما ترك لنا شيئا، يعني هو صرف ماله أول مرة ومع ذلك المال جاله تاني، راح المدينة النبي حث على صدقة في تبوك وبرضه يجيب المال كله ويتصدق به. سبحان الله فعلا أبو بكر جعل الآخرة همة، فكانت النتيجة أن ربنا حفظ عليه دنيته، أن ربنا حفظ عليه دنيته. قال من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة. طول ما هو بيبذل الدنيا هتجيله، بس للي يعي وللي يعقل. كان لقمان الحكيم بيقول لابنه كلمة جميلة قوي، أرجو إن إحنا لو الكلمة دي خدناها بس من الدرس كفاية علينا. كان لقمان الحكيم يقول ابنه يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح بلا بضاعة. كلمة رائعة. كان رحمة الله عليه يقول يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. خليك طائع مع ربنا سبحانه وتعالى، تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. أعرف أحد أخواننا الأحباب ربنا يا رب يبارك فيه يقول لي هو تاجر عقارات، فيقول لي سبحان الله أنا رأس مالي مثلا حوالي 1,000,000 جنيه، أنا بنيت برج مثلا، فأقول مثلا أنا هتاجر مع ربنا إن الشقة دي تكون لله. يقول لي سبحان الله أنا أكون مقدر كده بالحسابات بدراسة الجدوى إن أنا ربح من البرج ده هيبقى مثلا 300,000 جنيه، وفاجأ إن الربح جاء 500 و600 منين؟ ما تقوليش منين، ما تقوليش ازاي، ولكن هي كده. يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. يقول لي والله أنقل برج تاني، أنا عامل حسابي إن يعني البرج ده خلاص أنا في شقة هنا لله، فده بقى لله، فأفاجئ إن أنا أدفع إن أنا أعمل حاجة في البرج ده أعملها. يقول لي والله لو ربحي 5 ألاقي 10. دي ناس بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، فتلاقي ربنا بيحفظ لها دنيتها، كل فترة بيزود، كل فترة ربنا بيوسع عليه في الدنيا. وكل فترة سبحان الله من أعظم أنواع حفظ الدنيا إن ربنا يديك الدنيا وما تضغاش، اللي هي أصلا طبيعة في الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى، لا ده اداك الدنيا ومع ذلك أنت ما طغتش، ده اداك الدنيا وأنت كل مرة تزداد ذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، تزداد قربا لله سبحانه وتعالى، فيحفظ الله سبحانه وتعالى لك الدنيا. وكان أيضا الأخوان الحكيم يقول ابنهم يا بني إذا فعلت الخير هتعمل الخير، هتعمل الطاعة تقرب إلى فلا تنتظر إلا الخير، فلا تنتظر إلا الخير، حفظ ربنا دنيتك، حفظ ربنا سبحانه وتعالى لدنيتك. وقال حذيفة رضي الله عنه من أراد أنسا بلا جماعة وعزا بلا عشيرة فليتخذ طاعة الله بضاعة. اللي عايز يبقى ما شاء الله له مكانة، عايز يبقى له وضع في الدنيا، عايز يبقى هو في الدنيا ما شاء الله مبسوط، يا ابني اتخذ طاعة الله بضاعة، ساعتها تأتيك الأرباح بلا بضاعة. اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح بلا بضاعة. النوع الثالث من أنواع الحفظ، احنا قلنا دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ليك جسدك، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ليك دنيتك. النوع الثالث بقى وده اعظم الانواع، وهو ان يحفظ الله سبحانه وتعالى لك دينك، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك دينك. بيجي لي شباب كتير جدا المسجد وهم انواع، تجد شاب يجي يبكي ويقول لك انا وقعت في الغلط، وشاب تاني يجي يبكي يقول لك انا في واحده روادتني عن نفسي. طب ويقول لي انا خلطت، اقول له طب انت بتعيط ليه؟ يقول لي انا مستشعر حفظ ربنا ليه، والله سبحانه وتعالى لا يحفظ الا من كان عزيزا عليه. هما اثنين ولكن مشكلتهم واحده، ده روادته عن نفسه وده روادته عن نفسه، ده وقع وده ربنا حفظه. ليه ده وقع وده ليه ربنا حفظه؟ الإجابة بسيطة خالص، في واحد منهم بيحب ربنا، واحد منهم طائع لله، واحد منهم قدم الحسنة من جاء بالحسنة، واحد منهم اعتصم بالله، فلما حصلت الفتنة ربنا حفظه. في واحد تاني بعيد عن ربنا قوي، فسهل جدا انه يقع. قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا عليه، ليه هانوا عليه؟ ليه هانوا عليه؟ هما عصاه فبالتالي خلاص الله لا يعصمهم، انما الثاني ربنا بيحبه فيعصمه، الثاني له رصيد عند ربنا عصمه الله به. قال الله سبحانه وتعالى خير دليل بقى على حفظ ربنا عز وجل لدين العبد، بشرط ان العبد يقدم هو اصلا العلاقة الطيبة مع الله، ان العبد يقدم اصلا الحسنة، من جاء بحسنة فله خير منها، فبالتالي ربنا لما يحفظه في ديني، في دينه. قول الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. خذوا بالكم، لنصرف الفعل ده نسب لله عز وجل، ربنا بيقول انا اللي بعدت عنه السوء. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان يوسف لوحده يقع، لان هو طبعا ما كانش لسه نبي، لم يكن في هذا الوقت نبيا. ربنا بيوضح لنا ان يوسف في الوقت ده لو لوحده كان ممكن يقع، ولكن الله عز وجل دفع عنه ذلك، والله سبحانه وتعالى صرف عنه السوء عن يوسف عليه الصلاة والسلام. طب يا رب ليه عصمت يوسف؟ ليه الشاب ده اتعصم وليه ده وقع؟ فقال الله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ قال إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، والعبد المخلص هو كثير العمل في السر، ولأنه كثير العمل في السر أصبح مخلص، استخلصه الله واجتباه واصطفاه سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي عايز أأكد عليه. في النهاردة داخل الجامعة شباب كثير بنات يبعتوا لهم احنا معجبين بيكم، شباب كتير على الفيس بنات يبعتوا لهم طلبات مش عارف ايه وعايزين ايه والكلام ده، ومع ذلك تلاقيه سبحان الله ماشي كده. في النهاردة ناس كتير في اعمالها الحكومية بيتعرض عليها رشاوي ويقول لا مش هعمل حاجة من دي ابدا. النهاردة ده ليه يعصم مع ان واحد زميله في نفس الوقت بياخد رشوة؟ ليه ده عصم وليه ده ما يعصم؟ يا جماعة ربنا وضح لنا فقال انه من عبادنا المخلصين. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هو كان زمان زمان قبل ما يحدث له المشكلة دي ما شاء الله قوام بالليل صوام بالنهار ذكار لله عز وجل، فكانت النتيجة ان ربنا عصمه. سيدنا يوسف قبل المشكلة دي كان زمان كان زمان ما شاء الله لا قوة الا بالله قلبه مليء بحب الله، قلبه مليء بالخشية، قلبه مليء بالإنابة، قلبه مكسور بين يدي الله عز وجل، فكان قلبا ظاهرا وباطنا لله فأخلصه الله واستخلصه الله واشتباه. فكانت النتيجة لما تعرضت عليه الفتنة قال لا قال لا، فربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فانظر كيف أن الله حفظ له دينه، إزاي ربنا حفظ له الدين بتاعه إنه ما يقعش في الغلط، ده كله بسبب هذا الأمر. عشان كده أنا بقول لكل إخواننا الأحباب وأقول لكل الشباب، لو أنت رايح فتنة شاب من الشباب جاي بيقول لي أنا ما بقدرش أغض بصري، شاب من الشباب جاي بيقول لي أنا بحب بنته مش قادر أسيبها، واحد من الشباب يقول لي أنا مش قادر أبطل تدخين بيصلي ويقرأ قرآنه أنا مش قادر أبطل تدخين، بنت من البنات بتقول لي أنا مش قادرة ألبس حجاب أو مش قادرة أغير اللبس اللي هو الضيق بس أنا من جوايا عايزة، اللي عايز وعايز فعلا ربنا يصرف عنه كل هذه المشاكل كل هذه المشكلات اجتهدوا في الصلاة بالليل، اجتهدوا في قراءة القرآن بالليل، اجتهدوا في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى فإن لله عز وجل عبادا إذا جن عليه الليل خلوا بالله عز وجل فأنالهم الله سبحانه وتعالى نور القلوب ونور الوجوه ونور البصائر، فأراهم الله عز وجل الحق حقا والباطل باطلا، حبب الحق إليهم وحببهم في الحق وكرهم في الباطل وكره الباطل لهم. كونوا من دول. علشان كده في يوم من الأيام بيقول النبي فلان سرق إلا أنه يقيم الليل، فقال النبي دعوه فستنهاه صلاته، سبوه طول ما هو بيصلي قيام الليل إن شاء الله هيتوب وهيرجع وهيستغفر وربنا هيعصمه وهيصرف عنه السوء. أعظم أنواع الحفظ حفظ الدين، أنا قاعد على الكمبيوتر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن، قاعد على الكمبيوتر اتعرض وأنا شغال على اليوتيوب اتعرض قدامي منظر لفيلم أو لحاجة مصيبة تلاقي سبحان الله لا 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 استغفر الله استغفر الله ويقفل ويقوم من على النت ويطلع يجري كمان. في واحد تاني هو بيدور أصلا مش بيظهر له فجأة، ده هو بيدور أصلا على الكلام ده. في أم من أمهاتنا الفضليات الكريمات قاعدة قدام التلفزيون بتقلب قناة لقيت فيلم فيه بقى من السيئات إن شاء الله هتتفرجت بقى، وأول ما شافت حاجة واحد أعوذ بالله وبعدت وتلاقي قلبت القناة وقفل التلفزيون وقامت تجري قالت أصلا راكزين لأحسن. في أم تانية أسأل الله أن يهديها قاعدة هي قدام التلفزيون بيحضروا في بعض ويقبلوا بعض بملابس البيت والكلام ده عادي خالص قاعدة تتفرج. دي ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبها النصرة من المنظر ده او من المشهد ده، ودي ليه قاعدة مبسوطة او من المشاهد دي ليه؟ دي لها طاعة، دي قدمت حسنة من جاء بالحسنة، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لها دينها. في شاب من الشباب سبحان الله جوه الجامعة والله انا مش هنسى ابدا اخ من اخوانا الاحباب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي اهلي ومالي والدي، احد اخوانا الاحباب اللي كانوا معايا في السنة والزمان كان اسمه حازم، فحازم ما كنا لسه في شباب بقى اعدادي وثانوي في اوائل ثانوي كده، بقول له حازم هو انت ما بتبصش لبنات؟ قال لي وابص لبنات ليه؟ بنت معديه بصت لها اتكتبت سيئه وعدت ومشت، انا استفدت ايه غير سيئه اتكتبت؟ قلت له حازم انت ما بتشوفش بنات؟ الحمد لله ان ربنا عصمني. في وقت بقى كان كل الشباب في الوقت ده مش 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 بيبص على البنات، لا ده بيروح يقف قدام مدارس البنات عشان يعاكس بنات ويظبط مع بنت ويعمل ايه ويسوي ايه والكلام ده. متخيلين؟ شايفين الفرق بين ده والفرق بين ده؟ شايفين الفرق بين ده اللي ربنا عصم وحماه والفرق بين ده اللي وقع في المعصية؟ ده طائع لله، فربنا حفظه وحفظ جوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إنه من عبادي المخلصين، حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عصمة من الله سبحانه وتعالى له. طب والتاني يصدق فيه قول ابن سماك: والله لقد أمهلهم حتى أهملهم. ربنا أمهله مرة والتانية والتالتة والرابعة، هو فضل مداوم على المعصية، فرفع الله يده عنه، فتلاقيه دايما واقف المعاصي ليل نهار. عايز أقول: من جاء بالحسنة هاجد كل خير. علق الله خيرات الدنيا، سعادة الدنيا والآخرة، على فعل الخير. لو عملت الخير تجد الحفظ، ده حفظ ربنا لينا على ثلاث صور: حفظ الأبدان، وحفظ الدنيا، وحفظ الدين. يا رب يكون المعنى وصل. قدموا الطاعة، قدموا العبادة، قدموا الحسنة، قدموا قرب الله سبحانه وتعالى، تكون نتيجة يصرف الله سبحانه وتعالى عنكم سوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم بحفظه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا.